بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 54 و100 دال على 91,003، وهو الشريط 42 من شرح العقيدة الطحاوية.
أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء، لذلك يرفع الداعي يديه إلى السماء بكون السماء قبلة للدعاء، كلام لم يقله أحد من سلف هذه الأمة، ولا أنزل الله به دليلا من كتاب أو سنة، أي كلام السابق لا سلف لكم في ذلك، وليس لكم دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صحابي، وليس لكم سلف في هذا، بل هو كلام مبتدع. والكلام المبتدع لا يقوى أن يعارض المسألة الشرعية التي المرجع فيها إلى الشرع. أما الجواب الثاني، وهذا الجواب وحده لو لم يأتي بجوابين آخرين كان خاف في رد هذا الاعتراض، لأن إثبات بأن السماء قبلة للدعاء هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل، حيث لا يوجد دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولم يقل أحد من الصحابة والتابعين، وإنما ابتدعه الخلف، يكفي لسقوط هذه الدعوة هذا الدليل نفسه وهذا الجواب نفسه، ولكن من باب الاعتبار. الجواب الثاني، إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ثبت ذلك، فإنما يستحب للداعي أن يستقبل القبلة لا أن يستقبل السماء، وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحيانا يستقبل القبلة للدعاء أفضل، خصوصا إذا كان الموقف موقفا حرجا، كما في يوم بدر لما نظر إلى المشركين ورأى كثرتهم، ونظر إلى المسلمين ورأى قلتهم، استقبل القبلة وجعل يهتف باسم الرب سبحانه وتعالى، فيقول اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم أعطني ما وعدتني، هكذا كان يهتف باسمه سبحانه وتعالى مستقبل القبلة ورافعا يديه. إذن قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، هذا ملخص الجواب الثاني. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن للدعاء قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين، وأتى بما لم تأت به الأوائل من هذه الأمة. تلك الأمة السابقة هي الناس الذين ينبغي الاقتداء بهم، فإذا خالفتم الناس الذين هم الناس ولستم بشيء، بل هو اتباع. وقد قال قائدكم وصدق فيما قال، حيث قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. هذا القائل خلفي أن تقه الله هذا الحق، فقال هذا البيت وصدق فيه، أن كل خير في اتباع من سلف، ينحصر الخير كل الخير في اتباع سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وينحصر الشر كل الشر في ابتداء من خلف، لأن البدعة كلها ضلالة. الدليل الثالث، من الناحية اللغوية، أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر إذا أراد الإنسان الكمال والذبح، وكما يوجه المحتضر الذي حضره الموت، وكما يوجه المدفون بوجهه إلى القبلة. هذه هي القبلة في اللغة، أي ما يستقبله العابد، وما يوجه الجهة التي يوجه إليها المحتضر، والجهة التي يوجه إليها المدفون، والجهة التي يتوجه إليها الداعي والذاكر لله تعالى. هذه هي القبلة المعروفة عند المسلمين، ولذلك سميت وجهة، لأن الإنسان يتوجه إليها بوجهه هذه الجهة. والاستقبال خلاف الاستقبال، الاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو بيديه أو بجنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، وإنما هو كما يقول بعض الناس كلام ساكت وساكت لا معنى له. من أين هذا الكلام؟ لا شرعا ولا قبلة ولا عقلا ولا لغة. الكلام الذي يخالف اللغة من حيث الدلالة اللغوية ويخالف الشرع ويخالف الناس الذين هم خير هذه الأمة كلام ساكت لا معنى له. ولأن القبلة فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها لا أن يرفع يديه إليها إلى القبلة هذه المزعومة، بل يوجه وجهه إليها ليصدق عليه أنه استقبل القبلة. أما رفع يديه إلى السماء لا يسمى استقبال القبلة. لو كانت السماء قبلة للدعاء كان المشروع من الداعي أن يوجه وجهه يرفع وجهه إلى السماء عند الدعاء ويكون هذا مستحبا. وهذا لم يشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل لأولهم إلى آخرهم أن الداعي يستقبل السماء بوجهه عند الدعاء، بل نهوا عن ذلك. هذا الكلام فيه إجمال. النهي إنما ورد أي رفع البصر إلى السماء إنما ورد بالصلاة، أما فيما عدا ذلك في خارج الصلاة لم يرد نهي فيما نعلم، بل في الدعاء ورد حديث ضعيف عند أبي داود وآخر حديث في باب الوضوء أن حتى أن المتوضئ إذا انتهى من الوضوء ودعا في حال الدعاء يرفع بصره إلى السماء. هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن معناه ثابت بالبراءة الأصلية، أي الأصل عدم النهي، والنهي لا يثبت إلا بورود نهي. المنع منع رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لا يثبت إلا بورود دليل، وثبت في الصلاة أنه أرفع البصر فقط في الصلاة فيما نعلم. وورد حديث ضعيف كما قلنا عند الدعاء بعد الوضوء. ولو قرأنا هذا الحديث لضعفه وإن كان قد استدل به بعض أهل العلم تبقى المسألة على البراءة الأصلية، أي عدم المنع، بل جواز رفع البصر. لذلك كلام الشارع بلغوا عن ذلك يكتفي فيه نظر ثم يرجع طلاب العلم إلى حديث أبي داود وينظر ما قال فيه صاحب عون المعبود ويعلق على نسخته هذا الكلام الذي قلنا، وإن كان الحديث ضعيفا ولكن تبقى المسألة بالبراءة الأصلية. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والقلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري. بالمناسبة ربما تجدون في عون المعبود استغرابه لرفع البصر وأنه لا يعلم حكمة ذلك وأن حكمة ذلك إلى الله أو إلى الشارع. هذا الكلام منه غريب. إذا كان ممن يؤمن بمنهج السلف هو إثبات علو الله تعالى وجواز الإشارة الحسية إليه سبحانه وتعالى، لماذا يستغرب رفع البصر إليه؟ لا يستغرب. راجعوا عين المعبود في هذا الحديث. ويقول الشارح رحمه الله واللجأ والطلب، التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل. حتى الكافر، الكافر الذي يؤمن بالله، لا الكافر الشيوعي الماركسي الذي لا يؤمن بالله. الكافر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قبل أن تصاب الأمة في الآونة الأخيرة بالماركسية ونشوف القلوب يؤمنون بالله، وإنما كفروا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام حسدا منه. إذن حتى هم يعتقدون هذا العلوم في فطرهم هذا المعنى. وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله كما رأينا ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم بدر وفي دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، وكما يجده كل فرد منا ذلك من نفسه عند الاضطرار ويستغيث بالله تعالى، يجد من نفسه طلب العلو سبحانه. كما ذكر على أنه إذا مسه ضر يدعو الله، كما ذكر على ذلك فجر على اعتقاد العلو، مع أن أمر القبلة أمر يقبل النسخ والتحويل، وما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، أما طلب العلو من الفقر لا يمكن أن يتحول. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفقر، والمستكبر للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، ليس في الكعبة، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده من فوق، يؤمن بأن الله فوقه قبل أن يجلس إلى المدرس المؤول، يعتقد بأن الله يستجيب دعوته من فوقه وينزل عليه رحمته من فوقه، وأن كل شيء ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. مع ذلك المصلي الذي يستقبل القبلة لا يعتقد بأن الله في الكعبة أو في مكة. هكذا ينتهي الإجابة على الاعتراض على الدليل الفطري برفع اليدين إلى السماء، وأرجو أن يكون مفهوما، وقل ما تجد جوابا فهذا مجتمع في مكان واحد في غير هذا الموضع إلا إذا رجعت إلى الأصل، لأن أصل هذا الكلام من كتب شيخ الإسلام. والوقت لا يساعدك اليوم على أن تفتش ذلك في كتب شيخ الإسلام. وأما النبض بوضع الجبهة فما أفسده من نبض، فإن واضع الجبهة على الأرض عند السجود إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له سبحانه، لا يقصد بأن الله تحته في الأرض، لا أجمل إليه إذ هو تحته، فهذا لا يخطر في قلب ساجد مسلم أبدا. ولعل من الحكمة التي ممكن أن يتخيلها الإنسان من النصوص كونه شرع لنا أن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، فقارنا بين وضع الجبهة على الأرض وبين قول المصلي سبحان ربي الأعلى. ردا على هذا التخيل، تخيل قوم قوم الرب الذي يسجد له تحته، قطعا لهذه الشبهة شرع الله لنا والله أعلم أن يقول الساجد سبحان ربي الأعلى، ربه الأعلى الذي فوقه والذي سجد له ووضع جبهته أشرف عضو لابن آدم على الأرض. وذلك غاية التذلل، وتلك هي العبادة، لأن العبادة غاية الذل مع غاية الحب، حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه بالغ في العبودية وتذلل ووضع جبهته على الأرض في موضع قدمه، إذ يضع بقدمه وبخفيه ومن عليه، وضع تلك الجبهة تذللا وتعبدا للعلي الأعلى. وقال وهو ساجد سبحان ربي الأعلى. نظر مستحيل. لكن يحكى عن بشر المريخ أحد الثلاثة لأبقاب الجهنية، جعد بن درهم، جهن بن صفوان، بشر المريخ، هؤلاء الثلاثة أبقاب الجهنية المؤولة الملحدة. بشر هذا هو الذي تولى نشر هذه العقيدة بعد أن قضي على الاثنين. يحكى عن بشر المريخ أنه سمع وهو يقول في سجوده السوري الذي يسجده شكليا مباراة للمسلمين وتشبها للمسلمين حفظا على رقبته لئلا يقتل كما قتل جعد وجهم وإفاريس أهلا للسجود، قال في ذلك السجود سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول بشر وأمثاله علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. سبحان، يقول الشارع تعليقا على هذه الزندقة: وإن من أبطى به نفي علو الله تعالى وصفات الكمال إلى هذه الحال، إلى درجة أن يقول القائل ما سمعتم، لحري أن يتزندق. الزندقة الكفر الباطن، إن لم يتباركه الله برحمته، الله أرحم الراحمين، قد يصل العبد إلى هذه الزندقة فيشعق الله سبحانه وتعالى برحمته فيتوب، ولكن لم نسمع بأن بشرا هذا. فقد سمعنا أن كثيرا ممن خاضوا على طريقته وإن لم يصلوا حيث وصل، كما سمعتم غير مرة من الجوينيين الأب والإب والرازي والشارستاني والغزالي وغيرهم ممن رجعوا وتابوا وندموا برحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه، ولكن هذا الزنجير لم نسمع أنه تاب. لذلك يقول الشارح: وبعيد عن مثل الصلاة إلا ما شاء الله، قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول ابن عباس عند هذه الآية: أي نحول بينهم وبين الإيمان كما لم يؤمنوا بالآيات السابقة، عقوبة لهم على عدم إيمانهم بالآيات السابقة من الآيات الكونية والمعجزات، لأن الآيات تصدق على الآيات المتلوة والآيات الكونية التي نشاهدها التي منها نحن، والآيات التي هي معجزات الأنبياء. فلفة المعجزة اصطلاح علماء الكلام الذي جرى على غير نبدا اصبح معلوما لدى الجميع، والا في لغه القران تسمى ايات، الايات ثلاث. قال الله تعالى: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. لما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا في قوم موسى زاغوا عن الحق الذي جاء به موسى وآذوه وهم يعلمون أنه رسول الله، مع ذلك آذوه عنادا. لما زاغوا مالوا عن الحق الذي جاء به موسى مع علمهم، أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم فأمالها عن الحق حتى لا تقبل الحق. لذلك زيل الآية بقوله: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، كثيرا ما نقرأ في القرآن: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي الكافرين، ونحن نرى ظالما يهتدي وفاسقا يتوب ويهتدي وكافرا يسلم ويهتدي. ما معنى ذلك إذن؟ قال أهل العلم: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الذي سبق في علم الله تعالى بأنهم فساق ويموتون على فسقهم، لا يهدي القوم الظالمين الذي سبق في علم الله بأنهم ظلمة وأنهم لن يتوبوا من ظلمهم، كذلك يقال في القوم الكافرين، أي الذين سبق في علم الله تعالى فسقهم هؤلاء لن يهتدوا. ثم قال الشارح: فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. هذه قاعدة. من لم يطلب الاهتداء من مظانه، مظان الهداية ما جاءت به الرسل من عند الله. لذلك في الحديث الذي ذكره الشارح في أول كتابه في وصف القرآن: من التمس الهدى في غيره أضله الله. التماس الهدى في غير المظان، المظان الكتاب والسنة، أو إيشيك المظان الوحي، المظان من عند الله. تطلب الاهتداء من الله تعالى، الرسل يهدون هداية إرشاد ودلالة، والكتاب يهدي، ولكن هداية التوفيق بيد الله وحده. إذا أردت بالهداية البيان والإرشاد ومعرفة الحق، ذلك فيما جاء به الرسل، وإذا أردت بالهداية التوفيق، تلك بيد الله وحده. لذلك إنما تطلب من الله أن يهديك ويلهمك رشدك ويثبت خطاك، تطلب من الله وحده لا من سواه. أما من ترك ذلك، الهداية التي بمعنى الإرشاد ومعرفة الحق من الباطل، يلتمس في غير الكتاب والسنة في علم الكلام وفي كلام الناس وفي آراء الناس، لا يهتدي. ومن يطلب من شيخه أن يتولى هداية قلبه وحسن الخاتمة، هذا يعاقب بخلاف أصله، لأنه كفر بالله وعرض عن الله، فطلب ما لا يطلب من الله من عباد الله. الله المستعان. قوله أي قول صاحب النقل ومشيخ الطحاوي: وقد أعجز عن الإحاطة خلقا، أي لا يحيطون به علما. الله سبحانه وتعالى أعجز خلقه عن الإحاطة به، ولا يحيطون به علما ولا رؤية. يعلمونه بصفاته وأسمائه وآلائه وآياته الكونية وآياته المتلوة، يعلمون بآثار رحمته المنفجرة في الأرض وفي الكون، بهذا يعلمون الله سبحانه وتعالى، لكن هل يحيطون به علما؟ لا. يرونه يوم القيامة سبحانه وتعالى وفي الجنة من فوقهم، لكن هل يحيطون به رؤية؟ لا. هذا معنى قوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي الإحاطة به علما ورؤية، ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة. بل هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء بعلمه وعظمته وقدرته وسمعه وبصره، ولا يحيط به شيء سبحانه.
قوله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعل الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله مسلم بن أحوز أمير خراسان بها. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها.
قال شيخ الصحابي رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نقول ذلك إيمانا منا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وتسليما لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أيضا. نقول هذا الكلام لا تقليدا ولا اتباعا للهوى، ولكن خبر الله يجب تصديقه ويجب الإيمان به، لأن الله اصطفى واختار من البشر عددا، خصهم بالوحي وبالإرسال إلى بني البشر، وجعل بينه وبينهم رسلا من الملائكة. هكذا نظم الرب سبحانه وتعالى شؤون العباد، يرسل ملائكة إلى البشر ورسلا من البشر إلى البشر، ومن بين هؤلاء البشر ومن بين هؤلاء الرسل جماعة يقال لهم أولو العزم، فخص من بين هؤلاء بعض الناس بخصوصيات. من ذلك خص إبراهيم أبا الأنبياء بأن اتخذه خليلا، وخص موسى بالكلام، وجمع الوصفين لرسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فرسول الله عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليل الله وكريم الله. هذه الصفات كلها اجتمعت في خاتمهم وسيده محمد عليه الصلاة والسلام، كما يأتي تفسير ذلك. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، مؤكدا هذا التكليم بالمصدر النافي للمجاز، أنه كلمه حقيقة لا مجازا. الخلة كمال المحبة، نوع من المحبة وأكمل المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة بيني من الجانبين، أي من الخالق والمخلوق، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. هذا الكلام الذي نأتيه من الجهمية لو انتهى مع الجهمية لهان الأمر، ولكن الكلام أو العديد أبت إلا أن تبقى أولا عند المعتزلة، ثم انتقلت إلى الأشاعرة، والأشاعرة لا يرون المحبة بجميع أنواعها بين الخالق والمخلوق، وبهذه العلة يعللون في كتبهم إذ لا مناسبة بين المحب والمحبوب، فالرب سبحانه وتعالى لا يحب والعباد لا يحبونه. هذا رد لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا كما قلنا غير مرة، طالب علم صغير يدرس هذا المدرسة ويعتقد هذه العقيدة ظنا منه لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة كما زعم القول، وهو لا يجد غيرها ويظن أن هذا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن القوم حالوا بينه وبين كتاب الله، جعلوا كتاب الله لا يفهم، الذي يفهم كلام آراء الرجال وكلام العلماء، كلام الله إنما يقرأ للبركة، وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده، فصار مصدر العقيدة عندهم كلام أهل الكلام وآراء الرجال. بناء على هذا، إذا درس طالب علم هذه العقيدة واعتقد هذه العقيدة نفي الصفات وهو لا يعلم غيرها، وهذا النفي لم يكن نفيا صريحا، لو كان نفيا صريحا ربما فقم الطالب، ولكن القوم سلكوا في نفي هذه الصفات مسلكا لم يسلكوا احد قبله، لا الجهمية ولا المعتزلة، وهو دعوى التأويل. التأويل الذي القصد منه التنزيه، طالب علم صغير يصدق، يقولون أنه نريد أن ننزه الله تعالى عما لا يليق به. بناء على هذه العقيدة يجب أن تؤول هذه الصفات المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط والرحمة، كلها المراد لازمها، لا تبقى على ظاهرها، وبظاهرها لا تليق بالله. صدقهم الطالب الصغير الذي قلنا ودرس تلك الكتب وتخرج عليها فأصبح عالما، واصل دراسته من المرحلة الابتدائية وهو يدرس هذه العقيدة إلى أن صار دكتور. جاءت المشكلة، صار الدكتور لا يعرف العقيدة، فإذا من الله عليه فخرج من تلك البيئة وأسعفه الله بمراجع سلفية أو بمدرسين سلفيين فعرف العقيدة، أعلن بأنه لا يعلم الإسلام قبل ذلك، وإنما تبين له الإسلام بعد أن اطلع على هذه المراجع. إذا كان هذا هو الواقع الذي يعيش هؤلاء، أليس لنا حق أن نعذر صغار الطلبة الذين يدرسون هذه العقيدة التي نكررها دائما، عقيدة الأشعرية، حتى يخرج من البيئة الأشعرية ذلك الطالب ويسعفه الله بمعرفة منهج السلف، منهج الصحابة والتابعين، إن تبين له الحق وتعصب بعد ذلك، كيف أترك شيوخي الذين درست عليهم؟ تعصب لآراء شيوخي، بعد ذلك يحكم عليه بالكفر. أما قبل ذلك لا ينبغي أن نتسرع، بل ينبغي أن نعذره، سواء كانت العقيدة التي درسها أشعرية أو معتزلية، والأشعري أقرب إلى التوبة كما هو الواقع من كثير من المشايخ الذين تابوا وسمعتم قصصهم. وبالله التوفيق.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قولوا ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. موضوع درس اليوم، وإن كان الموضوع العام لدرسنا دائما، الإيمان بالله، ومحاولة الازدياد في الإيمان بمعرفة أسمائه وصفاته، ولكن الموضوع الخاص اليوم إثبات الخلة لله تعالى، إثبات الخلة بين بعض أنبيائه وبين الله، وإثبات بأن الله كلم حقيقة موسى تكليما، والتفريق بين الخلة والمحبة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليل الله وخليل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا من عباد الله تعالى خليلا، ومع ذلك يحب كثيرا من أصحابه وأخبر عن ذلك، ولا يمنع ذلك أن يتخذه بعض الصحابة خليلا، أي أن يقول أبو هريرة رضي الله عنه مثلا أوصاني خليلي بهذا بكذا. لا منافاة بين ألا يتخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام خليلا من خلق الله لأنه خليل الرحمن، وبين أن يتخذه بعض الصحابة خليلا، لا منافاة بين الأمرين. هذا هو موضوع الدرس. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. القلة خالص المحبة. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وأكد التكليم بالمصدر نفيا للمجاز وإثباتا للحقيقة. القلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة بين الجانبين. الجهمية أنكروا المحبة من حيث هي بأجسامها بما في ذلك القلة وما دون القلة، وزعموا لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، حتى يقال إن الله يحب عباده، وحتى يقال إن عباده يحبون الله سبحانه وتعالى. وهو زعم فاسد واستحسان أعرضوا فيه عن كتاب الله، بل كذبوا بذلك كتاب الله تعالى وخرجوا عليه، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. وكون الإنسان يترك الكتاب والسنة ويتصرف من عند نفسه بالتماس أدلة عقلية لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، حتى يقال إن الله يحب عباده وأن عباده يحبونه سبحانه، هذا إعراض كلي عن الكتاب وتكذيب لكتاب الله تعالى. كذلك القول بأن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا، لأن تكليمه لعباده يستلزم مخارج الحروف، وذلك من لوازم كلام المخلوقين، ولوازم كلام المخلوقين تجري على كلام الخالق، هكذا خالفوا الكتاب في الآيتين. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. الحديث حول صفة الكلام وأن الله تعالى يتكلم حقيقة، وأن هذا القرآن الذي نقرأه ونكتبه ونحفظه كلام الله، وأن التوراة من كلام الله، والزبور والإنجيل، والكلام الذي يتكلم به رب العالمين في آخر كل ليلة، وكلامه مع أهل الجنة يوم القيامة، كل ذلك من كلام الله تعالى. هذا المبحث التقدم. وكان أول من ابتدع هذا بالإسلام، أي أول من أنكر الكل وأنكر الكلام وبدأ بإنكار صفات الله تعالى، رجل يقال له الجعد بن درهم. جعد هذا كان في سابق أمره كان عالما، وربما كان شيخا لبعض الخلفاء من بني أمية، ولكن ألحد فأصيب بالإلحاد، وزعم أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. كان ذلك في أوائل المئة الثانية من الهجرة النبوية، فشاع أمره وعظمت به الفتنة، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق في مكان يقال له واصل، حيث خطب الناس خطبة عيد الأضحى، فقال في آخر الخطبة: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، وجعد موجود في مسلى العيد. فنزل الأمير فذبحه في مسلى العيد، وفيما يظهر للناس مسلم حضر ليصلي صلاة العيد مع المسلمين، لتعلموا أن مجرد التظاهر بالإسلام مع فساد العقيدة لا يجدي. علم فساد عقيدته من إنكاره بأن الله كلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهاتان مسألتان نص عليهما كتاب الله تعالى، وهذا الموقف تكذيب صريح لكتاب الله، إذا لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حضوره مع المسلمين ليصلي صلاة العيد. لست أدري هل حضر ليصلي أو أحضر محبوسا ليقتل على رؤوس الأشهاد في مصلى العيد ليكون عبرة لغيره. على كل هذا الذي جرى، وهذا الأمير لم يفعل هذه الفعلة إلا بعد أن استفتى علماء التابعين، فأفتى علماء التابعين بإجماعهم بكفره بأنه كفر لقوله مكذبا لله في كتابه ومكذبا لرسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا من كذب الكتاب والسنة فهو كافر مرتد، ولو صلى وصام وحج واعتمر وصلى صلاة العيد. هكذا انتهى أمره، ولكن قبل أن ينتهي أمره أخذ عليه هذه العقيدة رجل يقال له جهم بن صفوان. وجهم هذا كان يتنقل بين الأنصار والأبصار، وتمكن من نشر هذه العقيدة قبل أن يقتل هو الآخر. أخيرا قتل، ولكنه تمكن من نشرها ما لم يتمكن جعد بادروا إلى قتله بمجرد أن صرح بذلك، ولكن جهما تمكن في تنقلاته يسرد من مكان إلى مكان فينشر العقيدة، لذلك نسبت إليه العقيدة، وإلا العقيدة جعدية من حيث الإنشاء، لأن جعدا هو الذي أخذ هذه العقيدة من أبان بن سمعان، وأبان أخذ من طالوت ابن أخت لبيد الأعصم، وانتهى تاريخ أو سند هذه العقيدة إلى لبيد الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأت الفتنة من عند اليهود وانتقلت إلى الفلاسفة، وجعد أخذ منهم ثم قتل، فأخذ منه جهم بن صفوان وقام بنشرها، ثم قتل جهم فبقي بعد ذلك ينشرها بين الناس بشر المريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 54 و100 دال على 91,300، وهو الشريط 42 من شرح العقيدة الطحاوية.
أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء، لذلك يرفع الداعي يديه إلى السماء بكون السماء قبلة للدعاء، كلام لم يقله أحد من سلف هذه الأمة، ولا أنزل الله به دليلا من كتاب أو سنة، أي كلام السابق لا سلف لكم في ذلك، وليس لكم دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صحابي، وليس لكم سلف في هذا، بل هو كلام مبتدع. والكلام المبتدع لا يقوى أن يعارض المسألة الشرعية التي المرجع فيها إلى الشرع. أما الجواب الثاني، وهذا الجواب وحده لو لم يأتي بجوابين آخرين كان خاف في رد هذا الاعتراض، لأن إثبات بأن السماء قبلة للدعاء هذا حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليل، حيث لا يوجد دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولم يقل أحد من الصحابة والتابعين، وإنما ابتدعه الخلف، يكفي لسقوط هذه الدعوة هذا الدليل نفسه أو هذا الجواب نفسه، ولكن من باب الاعتبار. الجواب الثاني، إن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، ثبت ذلك، فإنما يستحب للداعي أن يستقبل القبلة لا أن يستقبل السماء، وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحيانا يستقبل القبلة للدعاء أفضل، وخصوصا إذا كان الموقف موقفا حرجا، كما في يوم بدر لما نظر إلى المشركين ورأى كثرتهم، ونظر إلى المسلمين ورأى قلتهم، استقبل القبلة وجعل يهتف باسم الرب سبحانه وتعالى، فيقول اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم أعطني ما وعدتني، هكذا كان يهتف باسمه سبحانه وتعالى مستقبل القبلة ورافعا يديه. إذن قبلة الصلاة هي قبلة الدعاء، هذا ملخص الجواب الثاني. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن للدعاء قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين، وأتى بما لم تأت به الأوائل من هذه الأمة. تلك الأمة السابقة هي الناس الذين ينبغي الاقتداء بهم، فإذا خالفتم الناس الذين هم الناس ولستم بشيء، بل هو اتباع. وقد قال قائلكم وصدق فيما قال، حيث قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. هذا القائل خلفي، خلفي انطقه الله هذا الحق، فقال هذا البيت وصدق فيه، ان كل خير في اتباع من سلف، ينحصر الخير كل الخير في اتباع سلف هذه الامه من الصحابه والتابعين، وينحصر الشر كل الشر في ابتداء من خلف، لأن البدعة كلها ضلالة. الدليل الثالث، من الناحية اللغوية، أن القبلة هي ما يستدبره العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر إذا أراد الإنسان الكمال والذبح، وكما يوجه المحتضر الذي حضره الموت، وكما يوجه المدفون بوجهه الى القبله. هذه هي القبله في اللغه، اي ما يستقبله العابد، وما يوجه الجهه التي يوجه اليها المحتضر، والجهه التي يوجه اليها المدفون، والجهه التي يتوجه اليها الداعي والذاكر لله تعالى. هذه هي القبله المعروفه عند المسلمين، ولذلك سميت وجهة، لأن الإنسان يتوجه إليها بوجهه هذه الجهة. والاستقبال خلاف الاستقبال، الاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو بيده أو بجنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، وإنما هو كما يقول بعض الناس كلام ساكت وساكت لا معنى له. من أين هذا الكلام؟ لا شرعا ولا قبلة ولا عقلا ولا لغة. الكلام الذي يخالف اللغة من حيث الدلالة اللغوية، ويخالف الشرع، ويخالف الناس الذين هم خير هذه الأمة، كلام ساكت لا معنى له. ولأن القبلة، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، لا أن يرفع يديه إليها إلى القبلة هذه المزعومة، بل يوجه وجهه إليها ليصدق عليه أنه استقبل القبلة. أما رفع يديه إلى السماء لا يسمى استقبال القبلة. لو كانت السماء قبلة للدعاء كان المشروع من الداعي أن يوجه وجهه، يرفع وجهه إلى السماء عند الدعاء، ويكون هذا مستحبا. وهذا لم يشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا. ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل لأولهم إلى آخرهم أن الداعي يستقبل السماء بوجهه عند الدعاء، بل نهوا عن ذلك. هذا الكلام فيه إجمال. النهي إنما ورد أي رفع البصر إلى السماء إنما ورد في الصلاة. أما فيما عدا ذلك في خارج الصلاة لم يرد نهي فيما نعلم، بل في الدعاء ورد حديث ضعيف عند أبي داود، وآخر حديث في باب الوضوء أن حتى أن المتوضئ إذا انتهى من الوضوء ودعا في حال الدعاء يرفع بصره إلى السماء. هذا الحديث وإن كان ضعيفا ولكن معناه ثابت بالبراءة الأصلية، أي الأصل عدم النهي، والنهي لا يثبت إلا بورود نهي. المنع منع رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لا يثبت إلا بورود دليل، وثبت في الصلاة أنه أرفع البصر فقط في الصلاة فيما نعلم. وورد حديث ضعيف كما قلنا عند الدعاء بعد الوضوء. ولو قرأنا هذا الحديث لضعفه وإن كان قد استدل به بعض أهل العلم تبقى المسألة على البراءة الأصلية، أي عدم المنع، بل جواز رفع البصر. لذلك كلام الشارع بلغوا عن ذلك يكتفي فيه نظر ثم يرجع طلاب العلم إلى حديث أبي داود وينظر ما قال فيه صاحب عون المعبود ويعلق على نسخته هذا الكلام الذي قلنا، وإن كان الحديث ضعيفا ولكن تبقى المسألة بالبراءة الأصلية. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والقلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري. بالمناسبة ربما تجدون في عون المعبود استغرابه لرفع البصر وأنه لا يعلم حكمة ذلك وأن حكمة ذلك إلى الله أو إلى الشارع. هذا الكلام منه غريب. إذا كان ممن يؤمن بمنهج السلف هو إثبات علو الله تعالى وجواز الإشارة الحسية إليه سبحانه وتعالى، لماذا يستغرب رفع البصر إليه؟ لا يستغرب. راجعوا عين المعبود في هذا الحديث. ويقول الشارح رحمه الله واللجأ والطلب، التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل. حتى الكافر، الكافر الذي يؤمن بالله، لا الكافر الشيوعي الماركسي الذي لا يؤمن بالله. الكافر من اهل الكتاب من اليهود والنصارى قبل ان تصاب الامه في الاونه الاخيره بالماركسيه ونشوف القلوب يؤمنون بالله، وانما كفروا برساله محمد عليه الصلاه والسلام حسدا منه. اذا حتى هم يعتقدون هذا العلو في فطرهم هذا المعنى. واكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله كما راينا ذلك من رسول الله عليه الصلاه والسلام يوم بدر وفي دعاء الاستسقاء في خطبه الجمعه، وكما يجده كل فرد منا ذلك من نفسه عند الاضطرار ويستغيث بالله تعالى، يجد من نفسه طلب العلو سبحانه. كما ذكر على انه اذا مسه ضر يدعو الله، كما ذكر على ذلك فطر على اعتقاد العلو، مع ان امر القبله امر يقبل النسخ والتحويل، وما تحولت القبله من الصخره الى الكعبه، اما طلب العلو من الفقر لا يمكن ان يتحول. وامر التوجه في الدعاء الى الجهه العلويه مركوز في الفقر، والمستكبر للكعبه يعلم ان الله تعالى ليس هناك، ليس في الكعبه، بخلاف الداعي فانه يتوجه الى ربه وخالقه ويرجو الرحمه ان تنزل من عنده من فوق، يؤمن بان الله فوقه قبل ان يجلس الى المدرس المؤول، يعتقد بان الله يستجيب دعوته من فوقه وينزل عليه رحمته من فوقه، وان كل شيء ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. مع ذلك المصلي الذي يستقبل القبله لا يعتقد بان الله في الكعبه او في مكه. هكذا ينتهي الاجابه على الاعتراض على الدليل الفطري برفع اليدين الى السماء، وارجو ان يكون مفهوما، وقل ما تجد جوابا فهذا مجتمع في مكان واحد في غير هذا الموضع الا اذا رجعت الى الاصل، لان اصل هذا الكلام من كتب شيخ الاسلام. والوقت لا يساعدك اليوم على ان تفتش ذلك في كتب شيخ الاسلام. واما النبض بوضع الجبهه فما افسده من نبض، فان واضع الجبهه على الارض عند السجود انما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له سبحانه، لا يقصد بان الله تحته في الارض، لا جميل اليه اذ هو تحته، فهذا لا يخطر في قلب ساجد مسلم ابدا. ولعل من الحكمه التي ممكن ان يتخيلها الانسان من النصوص كونه شرع لنا ان نقول في السجود سبحان ربي الاعلى، فقارنا بين وضع الجبهه على الارض وبين قول المصلي سبحان ربي الاعلى. ردا على هذا التخيل، تخيل كون قول الرب الذي يسجد له تحته، قطعا لهذه الشبهه شرع الله لنا والله اعلم ان يقول الساجد سبحان ربي الاعلى، ربه الاعلى الذي فوقه والذي سجد له ووضع جبهته اشرف عضو لابن ادم على الارض. وذلك غايه التذلل، وتلك هي العباده، لان العباده غايه الذل مع غايه الحب، حقيقه العباده غايه الذل مع غايه الحب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لانه بالغ في العبوديه وتذلل ووضع جبهته على الارض في موضع قدمه، حيث يضع بقدمه وبخفيه وبن عليه، وضع تلك الجبهه تذللا وتعبدا للعلي الاعلى. وقال وهو ساجد سبحان ربي الأعلى. نظر مستحيل. لكن يحكى عن بشر المريح أحد الثلاثة لأبقاب الجهنية، جعد بن درهم، جهن بن صفوان، بشر المريح، هؤلاء الثلاثة أبقاب الجهنية المؤولة الملحدة. بشر هذا هو الذي تولى نشر هذه العقيدة بعد أن قضي على الاثنين. يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده، في سجوده السوري الذي يسجده شكليا مباراة للمسلمين وتشبها للمسلمين حفظا على رقبته لئلا يقتل كما قتل جعد وجهم وإفاريس أهلا للسجود، قال في ذلك السجود سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول بشر وأمثاله علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. سبحان، يقول الشارع تعليقا على هذه الزندقة، وإن من أبطى به النفي، نفي علو الله تعالى وصفات الكمال إلى هذه الحال، إلى درجة أن يقول القائل ما سمعتم، لحري أن يتزندق. الزندقة الكفر الباطن، إن لم يتباركه الله برحمته، الله أرحم الراحمين، قد يصل العبد إلى هذه الزندقة فيشعره الله سبحانه وتعالى برحمته فيتوب، ولكن لم نسمع بأن بشرا خاب، فقد سمعنا أن كثيرا ممن خاضوا على طريقته وإن لم يصلوا حيث وصل، كما سمعتم غير مرة من الجوينيين الأب والإب والرازي والشهرستاني والغزالي وغيرهم ممن رجعوا وتابوا وندموا برحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه، ولكن هذا الزنجير لم نسمع أنه تاب. لذلك يقول الشارع وبعيد عن مثل الصلاة إلا ما شاء الله، قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم فما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول ابن عباس عند هذه الآية أي نحول بينهم وبين الإيمان فما لم يؤمنوا بالآيات السابقة، عقوبة لهم على عدم إيمانهم بالآيات السابقة من الآيات الكونية والمعجزات، لأن الآيات تصدق على الآيات المتلوة والآيات الكونية التي نشاهدها التي منها نحن، والآيات التي هي معجزات الأنبياء. فلفة المعجزة اصطلاح علماء الكلام الذي جرى على غير نبض أصبح معلوما لدى الجميع، وإلا في لغة القرآن تسمى آيات، الآيات ثلاث. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا في قوم موسى زاغوا عن الحق الذي جاء به موسى وآذوه وهم يعلمون أنه رسول الله، مع ذلك آذوه عنادا، لما زاغوا مالوا عن الحق الذي جاء به موسى مع علمهم، أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم فأمالها عن الحق حتى لا تقبل الحق. لذلك زيل الآية بقوله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، كثيرا ما نقرأ في القرآن إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي الكافرين، ونحن نرى ظالما يهتدي وفاسقا يتوب ويهتدي وكافرا يسلم ويهتدي. ما معنى ذلك إذن؟ قال أهل العلم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الذي سبق في علم الله تعالى بأنهم فساق ويموتون على فسقهم، لا يهدي القوم الظالمين الذي سبق في علم الله بأنهم ظلمة وأنهم لن يتوبوا من ظلمهم، كذلك يقال في القوم الكافرين، أي الذين سبق في علم الله تعالى فسقهم هؤلاء لن يهتدوا. ثم قال الشارح: فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. هذه قاعدة. من لم يطلب الاهتداء من مظانه، مظان الهداية ما جاءت به الرسل من عند الله. لذلك في الحديث الذي ذكره الشارح في أول كتابه في وصف القرآن: من التمس الهدى في غيره أضله الله. التماس الهدى في غير المظان، المظان الكتاب والسنة، أو إن شئت المظان الوحي. المظان من عند الله، تطلب الاهتداء من الله تعالى. الرسل يهدون هداية إرشاد ودلالة، والكتاب يهدي، ولكن هداية التوفيق بيد الله وحده. إذا أردت بالهداية البيان والإرشاد ومعرفة الحق، ذلك فيما جاءت به الرسل، وإذا أردت بالهداية التوفيق، تلك بيد الله وحده. لذلك إنما تطلب من الله أن يهديك ويلهمك رشدك ويسدد خطاك، تطلب من الله وحده لا من سواه. أما من ترك ذلك، الهداية التي بمعنى الإرشاد ومعرفة الحق من الباطل، يلتمس في غير الكتاب والسنة في علم الكلام وفي كلام الناس وفي آراء الناس، لا يهتدي. ومن يطلب من شيخه أن يتولى هداية قلبه وحسن الخاتمة، هذا يعاقب بخلاف أصله، لأنه كفر بالله وعرض عن الله، فطلب ما لا يطلب من الله من عباد الله. الله المستعان. قوله أي قول صاحب النقل ومشيخ الطحاوي: وقد أعجز عن الإحاطة خلقا، أي لا يحيطون به علما. الله سبحانه وتعالى أعجز خلقه عن الإحاطة به، ولا يحيطون به علما ولا رؤية. يعلمونه بصفاته وأسمائه وآلائه وآياته الكونية وآياته المتلوة، يعلمون بآثار رحمته المنفجرة في الأرض وفي الكون، بهذا يعلمون الله سبحانه وتعالى، لكن هل يحيطون به علما؟ لا. يرونه يوم القيامة سبحانه وتعالى وفي الجنة من فوقهم، لكن هل يحيطون به رؤية؟ لا. هذا معنى قوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي الإحاطة به علما ورؤية، ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة. بل هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء بعلمه وعظمته وقدرته وسمعه وبصره، ولا يحيط به شيء سبحانه.
قوله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه.
وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. وأخذ هذا المذهب عن الجعل الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله مسلم بن أحوز أمير خراسان بها. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال شيخ الصحابي رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نقول ذلك إيمانا منا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وتسليما لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أيضا. نقول هذا الكلام لا تقليدا ولا اتباعا للهوى، ولكن خبر الله يجب تصديقه ويجب الإيمان به، لأن الله اصطفى واختار من البشر عددا، خصهم بالوحي وبالإرسال إلى بني البشر، وجعل بينه وبينهم رسلا من الملائكة. هكذا نظم الرب سبحانه وتعالى شؤون العباد، يرسل ملائكة إلى البشر ورسلا من البشر إلى البشر، ومن بين هؤلاء البشر ومن بين هؤلاء الرسل جماعة يقال لهم أولو العزم، فخص من بين هؤلاء بعض الناس بخصوصيات. من ذلك خص إبراهيم أبا الأنبياء بأن اتخذه خليلا، وخص موسى بالكلام، وجمع الوصفين لرسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فرسول الله عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليل الله وكريم الله. هذه الصفات كلها اجتمعت في خاتمهم وسيده محمد عليه الصلاة والسلام، كما يأتي تفسير ذلك. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، مؤكدا هذا التكليم بالمصدر النافي للمجاز، أنه كلمه حقيقة لا مجازا. الخلة كمال المحبة، نوع من المحبة وأكمل المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة بين من الجانبين، أي من الخالق والمخلوق، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. هذا الكلام الذي نأتيه من الجهمية لو انتهى مع الجهمية لهان الأمر، ولكن الكلام أو العديد أبت إلا أن تبقى أولا عند المعتزلة، ثم انتقلت إلى الأشاعرة، والأشاعرة لا يرون المحبة بجميع أنواعها بين الخالق والمخلوق، وبهذه العلة يعللون في كتبهم إذ لا مناسبة بين المحب والمحبوب، فالرب سبحانه وتعالى لا يحب والعباد لا يحبونه. هذا رد لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا كما قلنا غير مرة، طالب علم صغير يدرس هذا المدرس ويعتقد هذه العقيدة ظنا منه لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة كما زعم القول، وهو لا يجد غيرها ويظن أن هذا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن القوم حالوا بينه وبين كتاب الله، جعلوا كتاب الله لا يفهم، الذي يفهم كلام آراء الرجال وكلام العلماء، كلام الله إنما يقرأ للبركة، وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده، فصار مصدر العقيدة عندهم كلام أهل الكلام وآراء الرجال. بناء على هذا، إذا درس طالب علم هذه العقيدة واعتقد هذه العقيدة نفي الصفات وهو لا يعلم غيرها، وهذا النفي لم يكن نفيا صريحا، لو كان نفيا صريحا ربما فقم الطالب، ولكن القوم سلكوا في نفي هذه الصفات مسلكا لم يسلكوا احد قبله، لا الجهمية ولا المعتزلة، وهو دعوى التأويل. التأويل الذي القصد منه التنزيه، طالب علم صغير يصدق، يقولون أنه نريد أن ننزه الله تعالى عما لا يليق به. بناء على هذه العقيدة يجب أن تؤول هذه الصفات المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط والرحمة، كلها المراد لازمها، لا تبقى على ظاهرها، وبظاهرها لا تليق بالله. صدقهم الطالب الصغير الذي قلنا ودرس تلك الكتب وتخرج عليها فأصبح عالما، واصل دراسته من المرحلة الابتدائية وهو يدرس هذه العقيدة إلى أن صار دكتور. جاءت المشكلة، صار الدكتور لا يعرف العقيدة، فإذا من الله عليه فخرج من تلك البيئة وأسعفه الله بمراجع سلفية أو بمدرسين سلفيين فعرف العقيدة، أعلن بأنه لا يعلم الإسلام قبل ذلك، وإنما تبين له الإسلام بعد أن اطلع على هذه المراجع. إذا كان هذا هو الواقع الذي يعيش هؤلاء، أليس لنا حق أن نعذر صغار الطلبة الذين يدرسون هذه العقيدة التي نكررها دائما، عقيدة الأشعرية، حتى يخرج من البيئة الأشعرية ذلك الطالب ويسعفه الله بمعرفة منهج السلف، منهج الصحابة والتابعين، إن تبين له الحق وتعصب بعد ذلك، كيف أترك شيوخي الذين درست عليهم؟ تعصب لآراء شيوخي، بعد ذلك يحكم عليه بالكفر. أما قبل ذلك لا ينبغي أن نتسرع، بل ينبغي أن نعذره، سواء كانت العقيدة التي درسها أشعرية أو معتزلية، والأشعري أقرب إلى التوبة كما هو الواقع من كثير من المشايخ الذين تابوا وسمعتم قصصهم. وبالله التوفيق.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قولوا ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. موضوع درس اليوم، وإن كان الموضوع العام في درسنا دائما، الإيمان بالله، ومحاولة الازدياد في الإيمان بمعرفة أسمائه وصفاته، ولكن الموضوع الخاص اليوم إثبات الخلة لله تعالى، إثبات الخلة بين بعض أنبيائه وبين الله، وإثبات بأن الله كلم حقيقة موسى تكليما، والتفريق بين الخلة والمحبة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليل الله وخليل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا من عباد الله تعالى خليلا، ومع ذلك يحب كثيرا من أصحابه وأخبر عن ذلك، ولا يمنع ذلك أن يتخذه بعض الصحابة خليلا، أي أن يقول أبو هريرة رضي الله عنه مثلا أوصاني خليلي بهذا بكذا. لا منافاة بين ألا يتخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام خليلا من خلق الله لأنه خليل الرحمن، وبين أن يتخذه بعض الصحابة خليلا، لا منافاة بين الأمرين. هذا هو موضوع الدرس. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. القلة خالص المحبة. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وأكد التكليم بالمصدر نفيا للمجاز وإثباتا للحقيقة. القلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة بين الجانبين. الجهمية أنكروا المحبة من حيث هي بأقسامها بما في ذلك القلة وما دون القلة، وزعموا لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، حتى يقال إن الله يحب عباده، وحتى يقال إن عباده يحبون الله سبحانه وتعالى. وهو زعم فاسد واستحسان أعرضوا فيه عن كتاب الله، بل كذبوا بذلك كتاب الله تعالى وخرجوا عليه، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. وكون الإنسان يترك الكتاب والسنة ويتصرف من عند نفسه بالتماس أدلة عقلية لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، حتى يقال إن الله يحب عباده وأن عباده يحبونه سبحانه، هذا إعراض كلي عن الكتاب وتكذيب لكتاب الله تعالى. كذلك القول بأن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا، لأن تكليمه لعباده يستلزم مخارج الحروف، وذلك من لوازم كلام المخلوقين، ولوازم كلام المخلوقين تجري على كلام الخالق، هكذا خالف الكتاب في الآيتين. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. الحديث حول صفة الكلام وأن الله تعالى يتكلم حقيقة، وأن هذا القرآن الذي نقرأه ونكتبه ونحفظه كلام الله، وأن التوراة من كلام الله، والزبور والإنجيل، والكلام الذي يتكلم به رب العالمين في آخر كل ليلة، وكلامه مع أهل الجنة يوم القيامة، كل ذلك من كلام الله تعالى. هذا المبحث قد تقدم، وكان أول من ابتدع هذا بالإسلام، أي أول من أنكر الكل وأنكر الكلام وبدأ بإنكار صفات الله تعالى، رجل يقال له الجعد بن درهم. جعد هذا كان في سابق أمره كان عالما، وربما كان شيخا لبعض الخلفاء من بني أمية، ولكن ألحد فأصيب بالإلحاد، وزعم أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. كان ذلك في أوائل المئة الثانية من الهجرة النبوية، فشاع أمره وعظمت به الفتنة، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق في مكان يقال له واصل، حيث خطب الناس خطبة عيد الأضحى، فقال في آخر الخطبة: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، وجعد موجود في مسلى العيد. فنزل الأمير فذبحه في مسلى العيد، وفيما يظهر للناس مسلم حضر ليصلي صلاة العيد مع المسلمين، لتعلموا أن مجرد التظاهر بالإسلام مع فساد العقيدة لا يجد. علم فساد عقيدته من إنكاره بأن الله كلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهاتان مسألتان نص عليهما كتاب الله تعالى، وهذا الموقف تكذيب صريح لكتاب الله، إذا لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حضوره مع المسلمين ليصلي صلاة العيد. لست أدري هل حضر ليصلي أو أحضر محبوسا ليقتل على رؤوس الأشهاد في مصلى العيد ليكون عبرة لغيره. على كل هذا الذي جرى، وهذا الأمير لم يفعل هذه الفعلة إلا بعد أن استفتى علماء التابعين، فأفتى علماء التابعين بإجماعهم بكفره بأنه كفر لكونه مكذبا لله في كتابه ومكذبا لرسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا من كذب الكتاب والسنة فهو كافر مرتد، ولو صلى وصام وحج واعتمر وصلى صلاة العيد. هكذا انتهى أمره، ولكن قبل أن ينتهي أمره أخذ عليه هذه العقيدة رجل يقال له جهم بن صفوان. وجهم هذا كان يتنقل بين الأنصار والأبقار، وتمكن من نشر هذه العقيدة قبل أن يقتل هو الآخر. أخيرا قتل، ولكنه تمكن من نشرها ما لم يتمكن جعد بادروا إلى قتله بمجرد أن صرح بذلك، ولكن جهما تمكن في تنقلاته يسرد من مكان إلى مكان فينشر العقيدة، لذلك نسبت إليه العقيدة، وإلا العقيدة جعدية من حيث الإنشاء، لأن جعدا هو الذي أخذ هذه العقيدة من أبان بن سمعان، وأبان أخذ من طالوت ابن أخت لبيد الأعصم، وانتهى تاريخ أو سند هذه العقيدة إلى لبيد الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأت الفتنة من عند اليهود وانتقلت إلى الفلاسفة، وجعد أخذ منهم ثم قتل، فأخذ منه جهم بن صفوان وقام بنشرها، ثم قتل جهم فبقي بعد ذلك ينشرها بين الناس بشر المريسي.